لكل نفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 88 بعد المئة سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي على الآية التي تسبق هذه الآية، وهي السؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان الساعة. يقول جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. وفي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب، ومن ذلك أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير. فيقول جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فقوله جل وعلا قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأزكاهم، وإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فغيره من باب أولى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إذن من الذي يملك هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. لو تعدل الجهاز يا أستاذ خل وجه شوي. فقوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهذا خطاب موجه لأفضل الخلق وأشرفهم وأزكاهم عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا فهو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكذلك لا يملك لغيره النفع ولا الضر. إذن الذي يملكه هو من خلقه وهو الله تبارك وتعالى. وقوله إلا ما شاء الله، أي ما شاء الله أن يطلعه عليه، ومن ذلك تعليمه الناس للخير، هدايتهم ودلالتهم على الأعمال الصالحة وتحذيرهم من الأعمال السيئة. فيفعل الإنسان الأسباب فينتفع بها بإذن الله تعالى، فالإنسان يعرف أن هذا نافع فيأتيه، ويعرف أن هذا ضار فيمتنع عنه. هذا مما آتاه الله من نبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا آتاه لكثير من خلقه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم الغيب. وهذا تنبيه للذين يدعون علم الغيب. فإذا كان خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فمن ذا الذي سيأتي ويدعي لنفسه علم الغيب كالمشعوذين والسحرة والدجالين والكهان الذين يلبسون على الناس ويدعون أنهم يعلمون المغيبات؟ فأما لهم هذا ولم يحصل هذه المكانة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لاستكثرت من وسائل الخير. ذكر العلماء رحمهم الله أوجها في هذا، قالوا: لا علم، إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، بمعنى أنه لا يبيع إلا وهو يضمن أن هذه البيعة تدر عليه ربحا وفيرا. وكذلك في إكثاره من الادخار في بعض السنوات وبعضها وما شابه ذلك من الأمور. وإلا فإن الخير الأخروي هو ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان شغله هو عمل الخير، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفوت فرصة من فرص الخير إلا وأتى بها. ولهذا فالمسلم المثالي هو الذي يعمل مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. والإكثار من الخير الأخروي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يسارع إلى فعل الخيرات في جميع وجوهها. وأما المراد في هذه الآية فالمراد استكثرت من الخير، أي الخير الدنيوي كتحصيل المنافع الدنيوية وغيرها. وما مسني السوء، أي اجتنبت ما يكون من الشر قبل ان يكون واتقيته. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترضه كثير من الاذى في مكة والمدينة، فقد اذاه الناس في مكة، اذاه المشركون، وكذلك اذاه المنافقون واليهود في المدينة، وكانوا يعملون الحيل والمحاولات. ثم يخبره الله تعالى بذلك ولم يكن يعلمه قبل إخبار الله جل وعلا له بهذه الأمور، فليس عنده شيء من علم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه وبينه له وأوحاه إليه من الوحي الذي ينزل عليه من السماء من عند الله تعالى. ثم بين مهمته عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أنا إلا نذير وبشير، فهو ينذر من عمل السوء ويحذر من يعمل السوء لأن عاقبته وخيمة وهي العذاب بالنار. وبشير يبشر الطائعين بالثواب العظيم من الله تعالى وبالجنة ورضوان الله. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هداية دلالة وإرشاد، أي أنه يبين للناس الخير ويوضح لهم طرقه ويحذرهم من الشر ويبين لهم طرقه ليجتنبوها. وبهذا نعرف أن ما يدعيه بعض الناس من اعتقاد أن بعض أصحاب القبور والأضرحة ممن يسمونهم سادة وأولياء ويأتون إلى أضرحتهم ويدعونهم يعتقدون فيهم النفع والضر ويذبحون لهم وينذرون أن هذا العمل شرك، لأن هذه المنزلة لن يحصلها خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يحصلها هؤلاء؟ كيف يكون أحد الناس عندهم من العلم والقدرة على النفع وهم أموات ما لا يوجد في خير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ من مصائب أمة الإسلام انتشار مثل هذه المسائل في بلادهم، وإذا قلت لهم شيئا من هذا قالوا أنت لا تحب الأولياء ولا تحب الصالحين. سبحان الله، محبة الأولياء والصالحين هي الدعاء لهم والترحم عليهم، لا اعتقاد أنهم آلهة وأنهم شركاء لله، وهم لم يشتركوا مع الله في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا الماتة ولا الثواب ولا العقاب، إذا كيف يشتركون معه في العبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال بعضهم نحن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا عند الله. نقول ما هو طريق الشفاعة التي بينها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل هذه المعاني متحققة في من تدعونه؟ لا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله جل وعلا للمشفوع له، وهذه الأمور غير مدركة وغير محصنة. إنما إذا كنت تريد الخير فقل فاطلب من الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يشفع فيك فلان إذا كان فلان ممن شهد له بالجنة. أما أن تطلب من فلان مباشرة، أما أن تطلب من فلان مباشرة أن يشفع، هذا لا يملكه هو ولا يستطيع، فهو لا يملكه ولا يستطيع أن يحصله. فالمطلوب أن تلجأ إلى الله، لعلك تقرب الجهاز في الناحية دي، خلوا وجهه هنا. فالمطلوب من الإنسان في هذا الموقف هو أن يدعو الله تعالى، ويدعو الله في الأماكن الفاضلة، في بيوت الله، في صلاته، في جوف الليل، وأثناء السجود. أما أن يذهب إلى ضريح فلان أو قبر السيد فلان ويدعوه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي عليه أبو جهل وأبو لهب، وهو مخرج عن الملة. وهذه القضية من القضايا التي لا بد أن يتنبه لها الناس وينبه غيرهم، لأن زيارة المقابر التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها لأمرين: التزهيد في الدنيا، والدعاء للموتى. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكر الإنسان بمن كان عمر هذه الدنيا وصال فيها وجل، ثم ذهب وتركها ولن يرحل معه منها إلا بالعمل الصالح وقطعة قماش تلف على قدر بدنه، والبقية تركه لغيره. فنساؤه تزوجت وماله اقتسم وذهب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والذين يفهمون هذه المعاني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجوا إلى الاستسقاء ذهبوا إلى العباس وقالوا إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فلم يذهبوا إلى ضريح النبي عليه الصلاة والسلام ويستسقون به، وإنما ذهبوا إلى عمه الحي وطلبوا منه أن يدعو لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت حياته يدعو لطلب الغيث. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابه ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمسافرين. ولم يكن يجلس عندها ولا يطوف بها بخلاف ما عليه بعض الجهال من أهل هذا الزمن ممن يعتقدون في قبور الصالحين أنها تنفع أو تضر. فنبينا عليه الصلاة والسلام يأمره خالقه وربه والذي أرسله جل وعلا يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى لقوم يؤمنون أي أن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الأشياء بالنذارة والبشارة، أما الكفار فإنهم لا يسمعون لهذا القرآن وإذا سمعوه خذفة سد آذانهم وأمروا بمقاطعته. ولو أن أحدا طلع عليه إذاعة تقرأ القرآن لأغلق المذياع وتضايق من أن يسمع آية أو آيتين. وكان كفار مكة يقولون إذا مررتم بالمؤمنين وهم يتلون القرآن إلغوا فيه، يعني شوشوا عليهم مشان تضايقونهم ولا تتأذوا بسماع القرآن. فالذين ينتفعون بالبشارة والنذارة هم أهل الإيمان الذين يخافون الله تعالى ويرجون ثوابه. لنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما هو حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ هل هي ركن في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد ويشمل كل ركعة. وسورة الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، فتقرأ في كل ركعة تسقط في حال واحدة وهي حال الإنسان المسبوق الذي دخل مع الإمام وهو راكع ونحو ذلك، فإنها تسقط عنه حيث أنه ثبت الدليل على هذا، حيث جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع فصار يجري للدخول في الصف، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل، فقال أبو بكر إنه هو الذي فعل هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعد، في رواية ولا تعد، وكل رواية تدل على معنى وكلها تدل على صحة صلاته، حيث لم يأمره بالإعادة وصحح صلاته وهو لم يقرأ فيها الفاتحة. يقول هل التبسم في أثناء الصلاة يبطلها؟ نقول لا، إنما الذي يبطلها هو القهقهة والكلام الذي من خارج الصلاة، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة. هذا يقول إنه يتذكر بعض المعاصي التي ارتكبها قبل توبته وهو في الصلاة، فما الحل وهو صلاته صحيحة؟ أولا عليك أن تحمد الله تعالى أن نبهك على خطأك وأكسبك الرجوع إلى الله، فهذا من نعم الله تعالى العظيمة على العبد، حيث أنه لم يلق ربه وهو على خطأه، وإنما انتبه لأخطائه وعاد إلى صوابه. الأمر الثاني هو أن الإنسان ينبغي له في أثناء الصلاة أن يشتغل بالصلاة، فيكون مشغولا بها لا مشغولا عنها، يتأمل معاني ما يقرأ وهو يستشعر أنه واقف بين يدي العظيم الأكبر الأعلى الذي يراك ويسمع كلامك، فتكون في حال مراقبة شديدة لنفسك، وبهذا ينزجع عنك هذه الأمور التي تعرض لك، ونسأل الله تعالى الثبات على الحق. يقول رأيت بعض الناس في شهر رمضان بعد تناول السحور يقوم بالتدخين بحجة أنه لا يدخن في النهار، وهو في هذه الحالة يؤذن المؤذن، فما حكم صيامه؟ الدخان مادة محرمة، مادة خبيثة، قرر الأطباء أن ملي جرام واحد من النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقطع الإنسان في شبابه، وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وكثير من الأمراض الأخرى، وهو بهذا يصنف في صنف الخبائث. قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، وكون هذا الإنسان يأخذها يختم بها وجبة سحوره ويتعاطاها لأنه مقدم على عبادة عظيمة، هذا يعتبر من الأمور التي استولى عليه فيها الشيطان وأغواه وأراد له الشقاوة، وإلا فما دمت قادرا على تركه طيلة النهار فاترك البقية واستعن بالله على تركه، وإذا وجد عندك الرغبة الأكيدة بعد الاستعانة بالله فإن الله تعالى يعينك على التخلص منه والسلامة من شره وضرره، الضرر اللاحق بالبدن وبالمال وبالبيئة والمجتمع. فأنصح هذا الإنسان أن يترك الدخان ليلا ونهارا في رمضان وغير رمضان، لكن يشتد التحريم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، والسحر هو من أفضل الأوقات وفيه ينزل الرب جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، بينما هذا المسكين قام يدخن ونسي هذه الأمور. وعلى كل فإذا كان تعطيه لهذه المادة بعد دخول الوقت أي بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه القضاء. إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت واستمر هو في تعاطيه للدخان فعليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الشيء. وأيضا يقول إنه رأى بعض الناس يدخنون في عرفة وهم محرمون. كما أشرت لهذا قبل قليل هو أن الإنسان إذا فعل المعصية في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كان أشد تحريما. فالإنسان الذي يدخن مثلا في مكة وهو محرم وفي الأشهر الحرم وفي يوم عرفة أشد إثما من إنسان يدخن خارج مكة أو من إنسان يدخن في غير يوم عرفة أو من إنسان يدخن وهو غير محرم. فالزمان الفاضل والمكان الفاضل تعظم فيها المعصية. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول إنه كان شابا وفي رمضان قبل زوجته وأنزل ما كفارة ذلك. جاء رجل شيخ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فأذن له، وجاء شاب يستأذنه في القبلة فلم يأذن له. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أنا يتحكم في شهوته لا يطلقها. الإنسان الذي تتحرك شهوته لا يجوز له أن يقبل وهو صائم في رمضان أو صيام واجب. وأما الإنسان الذي شهوته ضعيفة فلو قبل لا شيء عليه، لأنها لا تتحرك في الغالب كما لو كان شيخا كبيرا. وهذا الإنسان الذي قبل ونزل أنزل فإن عليه قضاء هذا اليوم. وبعض أهل العلم يرى أن عليه كفارة ولكن الذي يظهر لي أنه الراجح أنه عليه التوبة فقط وعليه قضاء هذا اليوم. يقول إنسان عمل العادة السرية في شهر رمضان ماذا يفعل؟ أولا عليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة من هذه العادة المحرمة لأنها من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى في قوله والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا ابتغى وراء ذلك فيعتبر من المعتدين في قضاء الشهوة في غير محلها، فعليه التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي فعل فيه هذا الأمر. وننصحه بالمبادرة بالزواج إذا لم يكن قد تزوج، فعليه أن يبادر بالزواج لإعفاف نفسه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول تم طواف الإفاضة لكن تأخر السعي بعده مدة أسبوع فما الحكم؟ نقول الأصل هو الموالاة بين الطواف والسعي. وعلى كل إذا أتى به الإنسان فإنه تبرأ ذمته حيث الجملة. يقول هل تؤدى تحية المسجد في أوقات النهي؟ أوقات النهي خمسة، ثلاثة التحريم فيها مغلق واثنان مخفف. أوقات النهي هم صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع مقدار مترين، والوقت الثالث هو وقت الزواج حين يقوم قائم الظهيرة حتى تضيف الشمس إلى جهة الغروب، يعني تبدأ تميل جهة الغرب من كونها فوق الرأس. والوقت الرابع هو ما بعد صلاة العصر إلى أن يقرب غروب الشمس. والخامس هو من بدئها بالغروب إلى أن تكتمل، فمن طلوع الشمس إلى ارتفاعها ووقت الزوال ومن بدئها بالغروب إلى أن تكتمل، هذه الأوقات المغلظ تحريمها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا فيها أو يدفنوا فيها مرتا. والوقتان الآخران ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وما بعد العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب، هذه النهي فيها مخفف. والأصل في المنع هو منع صلاة النوافل. وعم الفرائض، فلو أن إنسانا نام عن الصلاة أو نسيها فتذكرها في هذه الأوقات فيلزمها أداؤها ولا يؤخرها حتى ينتهي وقت النهي، بل عليها أن يبادر لأدائها ولو كان الوقت وقت نهي. والنوافل منها ذوات الأسباب ومنها نفل المطلق، فذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف والكسوف. فالكثير من أهل العلم يرون منع جميع النوافل في أوقات النهي كلها. بعض أهل العلم قالوا لا، إن ذوات الأسباب تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، والخلاف فيها قوي قديما وحديثا. فمن أداها فإنه لا يعاتب، ومن تركها فكذلك لا يعاتب. وأما هذا البيت، البيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وهذا يشمل وقت النهي وغيره. فلو دخل الإنسان بعد العصر أو بعد الفجر أو طاف فإنه يصلي ولا شيء عليه إن شاء. يقول: ما هو الأفضل، صيام شهر الله المحرم كله أو بعضه لمن يستطيع ذلك؟ نقول: الأفضل صيامه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والمراد بذلك جميع الشهر. وأما صيام أيام منه فهناك أيام أفضل من أيام محرم كعشر ذي الحجة، وصيام التسعة الأيام من ذي الحجة أفضل من صيام أيام محرم بإفرادها. فقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني مجموع الشهر، جميع الشهر. وسماه شهرا أي أن الإنسان يصوم شهرا كاملا. وأفضل أيام هذا الشهر هو اليوم العاشر، الإنسان الذي لا يريد أن يصوم كل الشهر لا يفوته صيام اليوم العاشر مع يوم قبله أو بعده. وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده أو كليهما في رواية أخرى. وصيام ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، يحصل به الإنسان أيضا فضيلة أخرى، وهي صيام ثلاثة أيام من هذا الشهر. قل: هل تصح العمرة عن الميت؟ نقول: نعم، العمرة والحج من البر به والإحسان إليه، والثواب يصل. كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؟ قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي. مات ولم يحج. قال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاءت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك واعتمري. إذا أحد عند السؤال، متى وجد عندك الشك؟ بعدما انتهيت منها؟ بعد ما خلصت. هذا يقول انه بعدما انتهى من السعي شك عليه 5 ولا 7. نقول اذا كان الشك في اثناء العبادة قبل ان تنتهي منها فيلزمك ان تكملها ولا تخرج منها الا بعد تيقنك لإتمامها على الوجه الصحيح. اما اذا وجد الشك عندك بعد ما انتهيت منها فلا تلتفت لهذا الشك، وهذا يكون ضرب من الوساوس. فلو ان انسان مثلا شك او طاف 7 أو 6 او هل سعى 7 أو 5، فنقول ما دمت في اثناء العبادة يلزمك ان تكمل ولا تخرج حتى تطمئن الى انك اتيت بالمطلوب وهي 7 كاملة، فتبني على اليقين وهو الاقل. ففي الطواف مثلا تجعلها 6 وفي السعي تجعلها 5 وتأتي بما يكمل ذلك. اما اذا وجد عندك هذا التشويش بعدما انتهيت من الطواف او بعدما انتهيت من السعي فانه لا يؤثر، وما عملته هو